الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ما زال الكلام متصلا في دعاء الاستفتاح في باب ما تستفتح به الصلاة من الدعاء من سنن الإمام أبي داود. وقد ذكرنا فيما مضى أن الإمام مالك رحمه الله كان يرى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح ولا البسملة ولا الاستعاذة في أول الصلاة، كان يرى أنه يبتدأ بقراءة الحمد بدون بسملة ولا استعاذة، وأن الجمهور يرون مشروعية دعاء الاستفتاح والبسملة والاستعاذة، واتفقوا أو رأوا أن البسملة، رأوا أن دعاء الاستفتاح والاستعاذة من المستحبات، واختلفوا في البسملة، فقال الإمام الشافعي بوجوبها، وقال الجمهور بعدم وجوب البسملة، وإنما هي مستحبة عندهم. ومنشأ الخلاف في ذلك هل البسملة آية من الفاتحة أو أنها يؤتى بها في بداية السور. وقد اختلف العلماء في تفضيل أي الأدعية الواردة في الاستفتاح، حيث وردت أدعية عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعند الإمام الشافعي يستحب أن يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبعضهم قال وأنا من المسلمين. وعند الإمام أحمد أنه يستحب أن يبتدي الإنسان صلاته بدعاء الاستفتاح بقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وذهب بعض المحدثين إلى أنه يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نكني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وكل هذه الأدعية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخلاف بينهم في الأفضلية، وإلا فإنها جميعا ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. أورد المؤلف حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله تعالى قال سألت أم المؤمنين عائشة بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل. فظاهر هذا اللفظ أن الدعاء الآتي من أدعية الاستفتاح كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله عند صلاة الليل. فقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تشعر بالمداومة على ذلك، كان إذا قام من الليل كان يفتتح صلاته اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. هؤلاء الملائكة أوكلوا بأمور متعلقة بالحياة، فجبريل أوكل به الوحي الذي به الحياة الحقيقية، وميكائيل ورد أنه قد أوكل به أن المطر وإحياء النبات، وإسرافيل هو الذي يكلف بالنفخ في الصور فتعود الأرواح فتعود الحياة إلى الناس. قال فاطر السماوات والأرض أي موجدهما على غير مثال سابق، عالم الغيب والشهادة أي ما يطلع عليه وما يخفى من الأحوال. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أي أن الله عز وجل عندما يجمع العباد يوم القيامة يحكم بينهم في مسائلهم التي كانوا يختلفون فيها في الدنيا. فهذا توسل لله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله. قال اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، أي ألهمني ووفقني للصواب في المسائل التي وقع فيها اختلاف. وقوله بإذنك أي بأمرك وتقديرك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، أي أن من صفتك أنك توفق من شئت من عبادك إلى سلوك الصراط المستقيم. ثم أورد إسنادا آخر من طريق عكرمة عن يحيى عن أبي سلمة قال كان إذا قام بالليل كبر ويقوم، ما يشعر بأن دعاء هذا الدعاء للاستفتاح بعد التكبير. قال القعنبي قال مالك لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله وأوسطه وفي آخره في الفريضة وغيرها. يشير المؤلف إلى أن الإمام مالك قد تكلم بكلمة عامة في الأدعية، ما يشعر أنه لا يمانع من دعاء الاستفتاح بخلاف ما يرويه بعض أتباعه عنه من عدم مشروعية دعاء الاستفتاح. وقوله في الفريضة أي في الصلاة الواجبة وغيرها من الصلوات النوافل. ثم أورد المؤلف حديث رفاعة بن رافع قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه الاقتداء الحرص على الاقتداء بأصحاب الفضل والعلم، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن المأمومين يقفون خلف الإمام، وأنه لا يصح أن يقف المأموم أمام الإمام. قوله فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، فيه مشروعية رفع الرأس من الركوع، وظاهره أن هذا من أجزاء الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، كان يقول سمع الله لمن حمده، فيه أن الإمام عند الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. قال رجل وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه جواز أن يرفع المأموم صوته ببعض الألفاظ بما لا يكون مؤثرا أو مؤذيا لغيره، فقال اللهم ربنا ولك الحمد، فيه أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول اللهم ربنا ولك الحمد. هذا الموطن ورد فيه صيغ متعددة كلها تدور على تحميد رب العالمين، منها هذا اللفظ اللهم ربنا ولك الحمد وهو أكمل الألفاظ، وقد يكون في بعضها نقصان للفظ الجلالة اللهم، وفي بعضها نقصان للواو، وفي بعضها نقصان لكليهما، فلو قال ربنا لك الحمد أجزأ على الصحيح، وهكذا لو قال اللهم ربنا لك الحمد. وقوله اللهم يعني يا الله، والميم هذه للنداء وتختص بأن تكون مع لفظ الجلالة الله، واللهم ربنا فيه إثبات الربوبية لله عز وجل، وهو جل وعلا المنعم المتفضل الذي رب العباد بصنوف النعم، اللهم ربنا ولك الحمد، أي الحمد الكامل الذي لا يعتريه نقص نوجهه لله عز وجل. والمراد بالحمد الوصف بالجميل الاختياري، فإن رب العزة والجلال متصف بصفات الكمال، قال حمدا كثيرا، أي أن حمدنا لك ليس محصورا بل هو كثير متعدد. طيبا، أي ليس فيه خبث وليس في صفاتك ما يكون فيه نقص. مباركا فيه، أي فيه نماء وزيادة. قال فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قضى صلاته وسلم من الصلاة، قال من المتكلم بها آنفا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن المتكلم بهذه اللفظة. والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فقال الرجل أنا يا رسول الله، أي قال الرجل الذي قال هذه الكلمة أنا الذي تكلمت بهذه الكلمة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول. فيه أن الملائكة يسجلون أقوال ابن آدم وأفعاله، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يمكن من رؤية الأنبياء عليهم السلام، وفيها تنافس الملائكة على تسجيل الأعمال الصالحة التي يؤديها بنو آدم. ويبقى إشكال هنا، وهو أن هذا اللفظ، هذا الحديث في الذكر الذي يكون بعد الرفع من الركوع، بينما الباب في دعاء الاستفتاح، بينما الباب في دعاء الاستفتاح. ثم أورد المؤلف بعده حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل. فيه أن دعاء الاستفتاح الآتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في صلاة الليل، وفيه أنه يستحب أن يكون القيام لصلاة الليل في جوف الليل، وذلك بعد منتصفه، بعضهم يقول في ثلثه الأخير. كان يقول اللهم لك الحمد، أي يا الله أثبت لك الحمد وأثبت لك الصفات الجميلة التي لا يعتريها نقص، أنت نور السماوات والأرض، أي منور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، أي القائم بشؤونهما أو المقيم لهما، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أي أنت المنعم المتفضل الذي يتولى شأن المخلوقات. أنت الحق، أي أن الحق المطلق الذي لا يعتريه شيء باطل هو من عند الله عز وجل، والله جل وعلا حق. قال وقولك الحق، أي أن ما تكلم به رب العزة والجلال وقرره من الأحكام الشرعية فهو حق لا باطل فيه. ووعدك الحق، أي ما وعدت به أولياءك المؤمنين من دخول الجنة وما وعدت به أعداءك من دخول النار، حق لا يتخلف ولا يعتريه قول باطل. قال ولقاؤك حق، أي أن المعاد يوم القيامة معاد الأبدان ثابت لا مرية فيه. قال والجنة حق، أي نثبت أن الجنة وهي الدار التي أعدها الله عز وجل لأوليائه حق لا باطل فيه، وأن النار حق، أي أن تلك الدار التي أعدها الله لعذاب أعدائه حق، أي أنها واقعة وثابتة لا مرية فيها. والساعة حق، أي أن بعث الأرواح، أن بعث العباد يوم المعاد حق. اللهم لك أسلمت، أي أقبضت نفسي لك يا الله، فأنا بأمرك أمتثل وبأمرك أفعل وبطاعتك ألتزم، وبك آمنت، أي صدقت بقولي وفعلي لك يا رب العزة والجلال، وعليك توكلت، أي فوضت أمري وعلمت أنه لن يقع شيء إلا بأمر الله، ومن ثم سلمت أمري كله لله. ولا يعني هذا ترك فعل الأسباب، بل فعل الأسباب جزء من أجزاء التوكل. وإليك أنبت، أي رجعت إليك يا الله، وعدت إليك بفعل الطاعات وندمي وتأسفي على ما كان مني من المعاصي. وبك خاصمت، أي أن أني أستمد القدرة منك يا الله في كل شأن من شؤوني، ومن ذلك ما يتعلق بالمخاصمة مع العباد، سواء في المجادلة للدعوة إلى الله عز وجل، أو ما كان لاستخلاص الحقوق عند القضاء. وإليك حاكمت، أي أن أني أثبت أن الحكم التام والجازم هو لله جل وعلا. قال: فاغفر لي ما قدمت وأخرت، أي تجاوز عن ذنوب التي قد فعلتها سابقا أو التي سأفعلها في مستقبل أيامي. وأسررت وأعلنت، أي اغفر لي الذنوب التي لم يطلع عليها أحد أو يطلع عليها القليل، واغفر لي كذلك الذنوب التي أعلنت بها وشاهدها مني الناس. أنت إلهي، أي أقر أنك معبودي، لا إله إلا أنت، أي لا أعبد أحدا سواك، ولا يعبد أحد بحق غيرك. ثم وهذا نوع من أنواع أدعية الاستفتاح. ثم أورد مثله من حديث طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في التهجد، التهجد صلاة الليل التي تكون بعد نوم أو بعد هجعة، يقول بعدما يقول الله أكبر، فيه دليل على أن هذا الدعاء السابق يقال بعد تكبيرة الإحرام. ثم أورد المؤلف بعده حديث رفاعة بن رافع قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعطس رفاعة، فقلت: الحمد لله. رفاعة هو الراوي، وصرح باسم نفسه من أجل عدم التلبيس، ومن أجل أن يفهم أن المراد بهذا الفعل أنه قد فعله رفاعة بنفسه. فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فيه مشروعية الحمد بعد العطاس، وفيه أن الحمد يقال بعد العطاس حتى في الصلاة، وفيه جواز رفع الصوت بعد العطاس. فقلت بحمد الله عز وجل في أثناء الصلاة، فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو قال مباركا عليه، كما يحب ربنا ويرضى، فيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، فهو يحب أولياءه المؤمنين ويحب الأعمال الصالحة وأمكنتها ويرضى، فيه إثبات صفة الرضا لله جل وعلا. وصفة الرضا صفة زائدة على صفة المحبة. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، فقال: من المتكلم في الصلاة؟ فيه سؤال الإمام عن أحوال المأمومين وتفقدهم في ذلك. فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ ثم أورد المؤلف حديث عبد الله بن عامر عن أبيه عامر بن ربيعة قال: عطس شاب من الأنصار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة. فيه أن العطاس لا يؤثر على صحة الصلاة، وفيه أن الشاب قد يكون خلف الإمام، وقوله خلف رسول الله فيه إشعار بأن الإمام يتقدم المأمومين. فقال الشاب: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضى ربنا وبعدما يرضى من أمر الدنيا والآخرة. في هذا مشروعية أن يحمد الله العاطس في أثناء صلاته، وفي هذا أن العبد قد يوفق إلى الذكر الحسن والقول الطيب، وإن لم يكن يعلم بالسنة في هذا الباب. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه يصح أن يزاد في الحمد بعد العطاس على قول الحمد لله، فقد قال هنا: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضى ربنا الحديث. قال: فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لما قضى صلاته، قال: من القائل الكلمة؟ أي من المتكلم بهذه الكلمة؟ فيه تفقد الإمام لأحوال المأمومين. قال: فسكت الشاب، أي أنه خشي أن يعنف من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القائل الكلمة؟ فإنه لم يقل بأسا، أراد أن يطمئن هذا الشاب أنه لم يقل شيئا يؤثر على صلاته، ما يدل على أن رفع الصوت بالذكر في أثناء الصلاة لا يؤثر على صحة الصلاة. وهكذا حمد الله عز وجل بعد العطاس في أثناء الصلاة لا يؤثر عليها. فقال الشاب: يا رسول الله، أنا قلتها، أي أنا المتكلم بها، لم أرد بها إلا خيرا، أي لم يكن مقصودي بها إلا الخير. وفيه أن نية الخير والنية الصالحة لا تكفي حتى يكون معها عملا، حتى يكون معها عمل موافق للسنة. قال: ما تناهت دون عرش الرحمن جل ذكره، أي لم تتوقف هذه الكلمة ولم يكن لها نهاية في طريقها حتى وصلت إلى عرش الرحمن جل ذكره، أي ارتفع ذكره. ثم أورد المؤلف قال: باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك. تقدم معنا أن الإمام أحمد رحمه الله يرى مشروعية استفتاح الصلاة بهذا الذكر. ثم أورد فيه عن أبي المتوكل الناجي، وهو ضعيف الرواية، عن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل، أي إذا استيقظ من الليل وقام لأداء صلاة الليل، كبر، أي تكبيرة الإحرام، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك، أي تنزهت يا ربنا من الأوصاف السيئة، كلام الباطل، إثبات الشريك لك الذي يقول به بعض الناس. سبحانك اللهم، أي يا الله، وبحمدك، أي بثنائك وتبارك اسمك، أي أن أسماء الله مباركة تتبارك في نفسها يحصل فيها النماء والبركة. وتعالى جدك، أي ارتفعت منزلتك. ولا إله غيرك، أي لا معبود بحق سواك. ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا، أي ثلاث مرات. ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاث مرات، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ثم يقرأ. الهمز الوساوس، والنفخ والنفث قيل هي الشعر وما يلقيه في روع الإنسان. وهذا الحديث كما تقدم ضعيف الإسناد. قال أبو داود في إشارة إلى علة أخرى في هذا الحديث، قال وهذا الحديث يقولون هو عن علي بن علي عن الحسن مرسلا، الوهم من جعفر يعني الرفاعي، وعن الحسن مرسلا أي أنه لم يذكر الصحابي فيه، ومن ثم كان هذا اللفظ بهذا الإسناد ضعيف. ولكن قد ورد أن عمر رضي الله عنه علم الصحابة أن يقولوا هذا الذكر في خطبة الجمعة، وقد تنقل عنه هذا ولم ينكر عليه أحد من الناس. ثم أورد المؤلف حديث أبي الجوزة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم، أي أنزهك يا الله، وبحمدك أي بثنائك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك أي ارتفعت منزلتك، ولا إله غيرك. قال أبو داود هذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب، لم يروه إلا طلق بن غنام، وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا فيه شيئا من هذا، فإن بديلا قد روى عن أبي الجوزة عن عائشة حديثا في صفة الصلاة ولم يذكر فيها هذا اللفظ.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب السكتة عند الافتتاح. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال أنبأنا إسماعيل عن يونس عن الحسن قال قال سمرة حفظت سكتتين في الصلاة، سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ، وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب، وسورة عند الركوع. قال فأنكر ذاك عليه عمران بن حصين قال فكتبوا في ذلك إلى المدينة إلى أبي فصدق سمرة. قال أبو داود كذا قال حميد في هذا الحديث، وسكتة إذا فرغ من القراءة. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال أنبأنا خالد بن الحارث عن الأشعث عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها، فذكر معنى حديث يونس. قال حدثنا مسدد قال أنبأنا يزيد قال أنبأنا سعيد قال أنبأنا قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن عمران بن حصين تذاكر
وعمران بن حصين تذاكر
فحدث سمرة بن جندب أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فحفظ لذلك سمرة وأنكر عليه عمران بن حصين، فكتب في ذلك إلى أبي بن كعب، فكان في كتابه إليهما أو في رده عليهما أن سمرة قد حفظ. قال حدثنا ابن المثنى قال أنبأنا عبد الأعلى قال أنبأنا سعيد بهذا قال عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيه سعيد قال فيه قال سعيد: قلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة. ثم قال بعد: وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال أنبانا محمد بن فضيل عن عمارة حاء، وحدثنا أبو كامل قال أنبانا عبد الواحد عن عمارة المعنى عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت بين التكبير والقراءة. فقلت له: بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ أخبرني ما تقول. قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم أنقني من خطاياي كالثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني بالثلج والماء والبرد.
هذه الأحاديث تتكلم عن السكتة والسكتات التي يسكتها الإمام في أثناء الصلاة الجهرية. الصلاة تنقسم إلى صلاة سرية في صلاة الظهر والعصر، وصلاة جهرية في صلاة الفجر والمغرب والعشاء. والصلاة الجهرية لا يجهر الإمام في جميع وقت وقوفه، بل هناك سكتات يسكتها على الصحيح من أقوال أهل العلم. هناك سكتة متفق عليها، وهي التي تكون بعد تكبيرة الإحرام، وهناك سكتة وقع الاختلاف فيها، هل هي بعد قراءة الفاتحة بحيث يمكن المأموم من قراءة الفاتحة، أو هي في آخر القراءة قبل تكبيرة الركوع، على قولين لأهل العلم. والأظهر أن المشروع السكتة التي بعد قراءة الفاتحة لا قبل الركوع، وذلك لأن الروايات ثلاث: رواية صرحت بأن السكتة تكون بعد قراءة الفاتحة، وهذه صريحة في كون السكوت بعد قراءة الفاتحة، ورواية عامة قال فيها سكت بعد القراءة، فنحملها على ما تدل عليه الرواية الأولى من كون السكوت بعد قراءة الفاتحة، والثالثة صرح فيها بأن التكبير بأن السكوت عند الركوع ولعل هذا تفسير من بعض الرواة لقوله في الخبر سكت عند فراغه من القراءة. ولذا فإن الأظهر أن السكت يكون بعد قراءة الفاتحة. إذا تقرر هذا فقد أورد المؤلف هنا حديث الحسن عن سمرة، والحسن مدلس، وإذا لم يصرح بالسماع فحديثه منقطع حكما، وهنا لم يصرح بالسماع ولذا لم يحكم عليه بالاتصال. قال سمرة: حفظت سكتتين في الصلاة، أي سكت النبي صلى الله عليه وسلم سكوتا بينا في أثناء قيامه في موطنين. قال: سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ بين تكبيرة الإحرام وبين البدء في قراءة الفاتحة. لماذا هذه السكتة؟ من أجل أن يقول دعاء الاستفتاح، ومن أجل أن يستعيذ ويسمي. قال: سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ، أي حتى يبتدئ بالقراءة قراءة الفاتحة. وسكتة أخرى إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة. فظاهر هذه الرواية أن السكتة الثانية قبل تكبيرة الركوع. قال: فأنكر ذاك عليه عمران، أي أن عمران بن حصين أنكر على سمرة هذا الحديث. قال: فكتبوا في ذلك، أي كتبوا يستفسرون ويسألون أهل العلم للتثبت من هذه اللفظة. ودل هذا على أنه عند الاختلاف في شيء من ألفاظ الحديث ينبغي التثبت بفعل كل ما يؤدي إلى التيقن من لفظ الحديث. قال: فأنكر ذاك عليه عمران بن حسين. فيه أنه إذا سمع الإنسان عن عبادة ولم يكن يعرف لها أصلا وكان من أهل العلم فإنه ينكر على ذلك الفاعل. قال: فكتبوا في ذلك، أي يسألون، كتبوا في ذلك إلى المدينة، لأنها كانت المشتملة على عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أبي، فصدق أبي سمرة وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت هاتين السكتتين. كذا قال حميد في هذا الحديث: وسكتة إذا فرغ من القراءة، لأن حميدا خالف يونس في هذه اللفظة وقال سكتة إذا فرغ من القراءة، فهذه تحتمل أن يكون المراد بها بعد قراءة الفاتحة، ويحتمل أن يكون المراد بها بعد فراغ جميع القراءة. ثم أورد المؤلف حديث أشعث، ولأهل العلم فيه كلام، عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة، سكتا من أجل أن يقول دعاء الاستفتاح، وإذا فرغ من القراءة كلها، ظاهره أنه قبل تكبيرة الركوع. ثم أورد المؤلف حديث الحسن أن سمرة بن جندب وعمران بن حسين تذاكرا، فيه مشروعية تذاكر العلم، وأن الناس متى جلسوا ينبغي بهم أن يشتغلوا بتذاكر علم ينفعهم. فحدث سمرة بن جندب أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، السكتة الأولى سكتة إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل البدء في القراءة، والسكتة الثانية إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا مشعر بأن السكتة الثانية تكون بعد قراءة الفاتحة. قال: فحفظ ذلك سمرة، وأنكر عليه عمران بن حسين هذه اللفظة، فكتب في ذلك يسألان عن حقيقة أو أصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكتب في ذلك إلى أبي بن كعب، كان من علماء أهل المدينة، فكان في الكتاب الذي كتبه أبي إليهما أو في رده رد أبي عليهما أن سمرة قد حفظ، ما يدل على مشروعية هذه السكتات. ثم أورد المؤلف حديث الحسن عن سمرة قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه مشروعية السكتتين وأنهما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الأصل في الأفعال النبوية في الصلاة أن يقتدى به صلى الله عليه وسلم فيها. قال: سمرة سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أن الصلاة مبنية على الاقتداء والعمل بمثل عمل النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعيد، وسعيد بن أبي عروبة لقتادة بن دعامة: ما هاتان السكتتان، أي متى موطنهما ومتى يسكن ومتى يسكت الإمام؟ فقال قتادة: إذا دخل في صلاته، يعني بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، وإذا فرغ من القراءة. كلمة من القراءة كما تقدم تحتمل أنه بعد الفراغ من كل القراءة بما فيه السورة التي بعد الفاتحة، وتحتمل أن يراد بها الفاتحة فقط. ثم قال بعد، يعني قال مرة أخرى، كان يسكت سكتتين، أما الأخرى فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي أن السكتة الثانية بعد الفراغ من قراءة الفاتحة وقبل البدء في قراءة السورة التي تكون بعد الفاتحة. ثم أورد المؤلف حديث أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة، يعني تكبيرة الإحرام التي يدخل بها في الصلاة، سكت بين التكبير والقراءة. فهذا من مواطن سكتات الإمام بين التكبير والقراءة، وهذا محل اتفاق في الجملة. فقلت: بأبي أنت وأمي، يعني أن أبا هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه السكتة، فقال أبو هريرة: بأبي أنت وأمي، فيه افتداء النبي صلى الله عليه وسلم بالأب والأم. فقال أبو هريرة: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، أي قراءة سورة الفاتحة، أخبرني ما تقول. فقال أبو هريرة: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، أي اجعل خطاياي بعيدة عني بأن تعفو عني، كما باعدت بين المشرق والمغرب. فالمشرق بعيد عن المغرب، فالعبد يسأل الله عز وجل أن يسلم من ذنوبه، لأنه لا يصيب العباد شيء من الشرور في الدنيا إلا جزاء ما عملوه، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. قوله: كما باعدت بين المشرق والمغرب، أي أوصل المسافة بيني وبين ذنوبي إلى آخر الدرجات كما بين المشرق والمغرب. ثم قال: اللهم أنقني من خطاياي، أي طهرني منها واغسلني منها بحيث لا يبقى علي شيء من الخطايا، كالثوب الأبيض من الدنس. الدنس ما يصيب الثوب من قذورات ووسخ ونحوه، فإذا أصيب الثوب بشيء من هذا فإننا نغسله. ومن هنا قال في الحديث: اللهم أنقني من خطاياي كالثوب الأبيض من الدنس. ثم قال: اللهم اغسلني بالثلج والماء والبرد، لأنه يشرع للإنسان أن يغسل الميت، وحينئذ ينبغي به أن يستوعب، بل يجب عليه أن يستوعب بدن الميت بالغسل، والأولى أن يروي بدن الميت. ثم قال: اللهم اغسلني، أي يا الله اغسلني بالثلج والماء والبرد، من أجل أن يتمكن من الوضوء إذا أتى مستقبلا. ثم أورد المؤلف بعد ذلك الأبواب التي في أعمال الصلاة، ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نتحدث عنها في يوم قادم بإذن الله جل وعلا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: هل هذا الدعاء الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ثابت ذكره في الصلاة لمن عطس؟
اختلف الرواة في هذه اللفظة، هل قالها ذلك المتكلم بعد عطاسه أنه أو أنه قالها بعد رفعه من الركوع. والحادثة واحدة، بالتالي لابد من الترجيح بينهما، وأكثر الرواة على أنه قالها بعد الرفع، ولذا رجح أهل العلم رواية هذه الرواية. هنا مسألة كنا لم نغفل لها، وهو أن هذه الأذكار التي تقال في الاستفتاح في الصلاة كلها جائزة ولا حرج على الإنسان فيها، ولا بأس أن ينوع الإنسان، فمرة يقول بهذا اللفظ ومرة يقول بهذا اللفظ، ولكن ينتبه إلى أنه لا يصح أن نجمع بينها، لأنه لم يرد في حديث الجمع بينها، من جمع بينها لا يصح من هذا العمل، لأن خلاف عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذه الأدعية يمكن أن يكون بعضها يقوم مقام بعضها الآخر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نوجه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، ونحن نعلم أنه لا يأتيه إلا قول واحد في شريعته من عند الله عز وجل وهو القول الحق ولا خلاف فيه؟
هذا لا تعارض فيه، الصواب هو أحد الأقوال، وشرع رب العزة والجلال في أحد الأقوال لا في كلها، ومن ثم نحتاج إلى الترجيح بين أقوال العلماء المختلفين لنعرف ما هو حكم الله في هذه المسائل التي يقع الاختلاف فيها. واهدني لما اختلف فيه، أي اهدني للقول الحق في المسائل التي اختلف فيها من الحق بإذنك، أي بأمرك أن أوفق للحق في هذه المسائل. فهذا لا يتعارض مع القاعدة أن المصيبة من المجتهدين واحد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: سأقيم في مكة 40 يوما، هل يشرع لي أن أعتمر أكثر من عمرة؟
الأفضل لمن كان في مكة أن لا يعتمر، أن الصحابة في عهد النبوة لم يكن من شأنهم أن يأتوا بالعمرة من مكة إلا لسبب، ومن هنا فإن الأفضل أن تشتغل بالطواف، إن اشتغال الإنسان بالطواف في وقت ذهابه إلى أدنى الحل ورجوعه أفضل من العمرة وهذا الذهاب، ثم إن الصلاة أفضل من الطواف.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل حضور حلق العلم أفضل أم الطواف؟
بل حضور حلق العلم أفضل من الطواف. لماذا؟ لأن التعلم فرض كفاية، وفروض الكفايات مقدمة على المستحبات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وقد جاء في الثناء على من يطلب العلم ما لم يأتي مثله في الثناء على من طاف.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل عنده مبلغ ويحول عليه الحول في شوال، لكنه اشترى بعض المشتريات من شركة وأعطاهم شيك، هل إذا وصل الحول ولا زال الرصيد في حسابه يزكي؟
نعم، يجب عليه أن يزكيه، لأنه لا زال مالكا له، وهو في أمره تحت تصرفه، وبالتالي لا زال لا زال في ملكه، ومن ثم يجب عليه أن يزكيه. وقد قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة، وهذا المال لا زال مملوكا له، تصرف فيه. أسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليكم نعمه وأن يوفقكم للقول الصواب فيما اختلف فيه من الحق بإذنه، كما أسأله جل وعلا أن يملأ قلوبكم تقوى وإيمانا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.